شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 15.
صوم الذي احتجم أو قد حجم فسد صوم عاش وراء فعلم. كذلك من هذه الأحاديث المنسوخة وجوب صيام صوم يوم عاشوراء، والأصل في ذلك حديث ابن عباس عند الشيخين قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. وقد نسخ هذا الحديث بحديث عائشة عند الشيخين قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه، فلما أنزلت عليه فريضة الصوم ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره صوم عاشوراء فعلما. سلب الوضوء بأن تمس الذكر، كذلك نقض الوضوء بمس الذكر. فهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها منسوخة، والأصل في ذلك والحديث سلب الوضوء بأن تمس الذكر. هذا الحديث هو يعني حديث سلب الوضوء بمس الذكر ناسخ لحديث أن مس الذكر لا يسلب الوضوء. فحديث أن مس الذكر لا يسلب الوضوء هو الذي أخرجه طلق ابن علي، ويعني رواه طلق بن علي وأخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان وابن المديني. قال فيه طلق قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أينقض وضوء أحدنا إذا مس ذكره؟ فقال له رسول عليه صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك أو بضعة من جسدك؟ فهذا الحديث على القول بأنه منسوخ نسخه حديث بسرة بنت صفوان وخالد الجواني وأبي هريرة وغيرهم عند الخمسة كذلك، وصححه البخاري وابن حبان. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ. والصحيح أنه لا نسخ لأنه يمكن التوفيق بين الحديثين، والذين قالوا بالنسخ اعتبروا رواية أبي هريرة قالوا أبو هريرة متأخر فروايته ناسخة للرواية المتقدمة وهي رواية طلق لكن الصحيح أنه لا نسخ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والحديثان يمكن الجمع بينهما بأن المراد باللمس لمس الشهوة، والمراد بعدم اللمس ترك انتفاء الشهوة. مراد باللمس مراد بالنقد باللمس اللمس الذي تقارنه الشهوة، والمراد بعدم النقد اللمس الذي لا تقارنه الشهوة. والقضية مبسوطة في كتب الفقه، ومذهب أبي حنيفة أن أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، ومذهب جمهور العلماء أنه ينتقض مع تفصيل في ذلك. نعم، من سلب الوضوء بأن تمس الذكر في البول، سلب الوضوء بأن تمس الذكر في البول لا تستقبل أو تستدبر. كذلك من هذه الأحاديث استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط، ويقاس عليهما إتيان الأهل. والأصل في ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند الشيخين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث على القول بأنه منسوخ نسخه حديث جابر عند الترمذي وأحمد وغيرهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة، أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. والصحيح أنه لا نسخ، ويمكن الجمع بما جمع به الجمهور، وهو أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها إذا كان ذلك في الخلاء، ومتوجه إلى من كان في الخلاء، وأن الإذن في ذلك بالنسبة لمن كان في البناء. ونعم، سلب الوضوء بأن تمس الذكر في البول لا تستقبل أو تستدبر، والقتل بالتحريق أيضا اذكري، فالراجح النسخ لها في الخبر في الأثر. والقتل بالتحريق، القتل بالتحريق كذلك من هذه الأحاديث التي قيل إنها منسوخة، وهو الأصل فيه حديث بريدة الأسلمي عند ابن شاهين والطحاوي وابن عدي، قال إن رجلا كذب على أن رجلا قال إن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجلا فقال: إن وجدته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فحرقه. فانطلق فوجده قد مات فحرقه بالنار. فهذا الحديث نسخ بحديث أبي هريرة عند البخاري، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، ثم قال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال: حين أردنا أن نخرج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وبحديث ابن عباس عند البخاري كذلك، قال: لا تعذبوا بعذاب الله. فالراجح النسخ لها في الأثر عند ابن الجوزي. ابن الجوزي يرجح، الراجح عنده أن هذه الأحاديث منسوخة، ولكن كما قلنا لا يسلم له ذلك في بعضها. ثم قال: والخلف في هدية من مشركي قتل نساء وصبية المعارك، قتل النساء نعم. والخلف في هدية من مشركي قتل النساء وصبية المعارك. كذلك من هذه الأحاديث التي دعي فيها النسخ هي نسخ جواز قبول هدية المشرك. ففي حديث، والأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه عند مسلم، أن أكيدرة دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا فقال قسمه خمرا بين الفواطم. الفواطم طبعا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي، وفاطمة بنت حمزة. وهذا الحديث دعي نسخه بحديث عياض بن حمار عند الترمذي، وهو حديث صحيح قال فيه إنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك، فردها إليه وقال إنا لا نقبل زبد المشركين. والزبد هو العطايا. وكذلك مما ادعي نسخه قتل النساء والصبيان في الحرب، قتل نساء المشركين والصبيان. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان. وهذا الحديث كذلك الدعية نسخه بحديث الصعب بن جثامة عند الشيخين، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذرارهم، قال هم منهم. والنسخ مرجوح لبول في القيام. ومن هذه الأحاديث التي الدعية فيها النسخ والتي رجح ابن الجوزي عدم نسخها حديث جواز البول قائما. وهو حديث حذيفة عند الشيخين، حديث حذيفة عند الشيخين قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. والسباطة معناها الكناسة، محل اجتماع الأوساخ ونحوها. وهذا الحديث ادعي نسخه بحديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة إلا أبا داود، قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا. وفي لفظ أحمد ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وجوب غسل جمعة. كذلك مما الدعية نسخه حديث وجوب غسل الجمعة، وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. والدعية نسخه بحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العياء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وجوب غسل جمعة للاحتلام. ثم انتفاع بجلود الميتة، مما الدعية أيضا نسخه جواز الانتفاع بجلود الميتة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وفي رواية مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الدعية نسخه بحديث عبد الله بن عكيم عند الأربعة بإسناد صحيح قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. كذا صلاة بعد عصر تمت، هكذا قال. نعم. كذا صلاة بعد عصر تمت، كذلك من الأحاديث التي الدعية نسخها النهي عن الصلاة بعد العصر. ففي حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالدعية نسخه بحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بعد العصر قط إلا صلى ركعتين. وأهمل الجوزي فيها النهي عن زيارة القبور نسخه حسن. ابن جوزي لم يذكر نسخ النهي عن زيارة القبور، ولكن نسخه صحيح والراجح. الراجح أن النهي عن زيارة القبور منسوخ، هذا الذي عليه أكثر العلماء. والأصل في ذلك، الأصل في النهي حديث أبي هريرة عند الترمذي وصححه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. فهذا الحديث نسخ على الصحيح بحديث بريدة الأسلمي عند مسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخر، تذكركم الآخر. وخلع الناس الخواتم، السبب أن خلع النبي خاتم الذهب. كذلك أهمل نسخ جواز التختم بخاتم الذهب وهو متفق عليه، نسخه متفق عليه. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يجعل فصه إلى باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر وقال: إني فقال كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه إلى الداخل فرمى به وقال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمه. إذن هذه هي الأحاديث التي صح نسخها أو رجح أو ضعف. مجموع الأحاديث التي تكلم فيها في قضية النسخ هذه هي هذه الأحاديث. المقالة
كما بأحاد فبي نسخ لأحاد وذو التواتر ينسخها والعكس لا في الظاهر.
وذو التواتر ينسخها كذلك تنسخ الأحاد بالأحاد وينسخ المتواتر بالمتواتر وينسخ المتواتر بالأحاد وتنسخ الأحاد المتواتر على الصحيح.
فصل القاضي.
نعم.
فصل في بيان كيفية الترجيح بين الدليلين إذا تعارضا.
ثم قال في قال في المقاة في باب النسخ قال إن يزل الشيء أو إن ينقل نسخ والنسخ رفع للخطاب المنتسخ أي حكمه بسابق من الخطاب ضهاء وقوى كالكتاب بالكتاب أو سنة بمثلها أو الكتاب حصل في الحكم فقط أو الكتاب وجاز بالأثقل منه في الخطاب وبالأخف بل إلى غير خطاب. ينقل الشيء إن ينزل الشيء أو ينقل نسخ معناها النسخ في اللغة هو الزوال أو النقل. والنسخ في الشرع رفع للخطاب المنتسخ رفع للخطاب المنتسخ أي حكمه أي رفع لحكمه لأنه قد لا يرتفع الخطاب ذاته قد يبقى الخطاب ذاته لكن يرتفع حكمه أي حكمه بسابق من الخطاب بلاحق ما عندي من الخطاب بلاحق في الزمن من الخطاب. ضاها معناها شابه ضاها شابه في القوة أو أقوى أو كان أقوى كالكتاب بالكتاب فالكتاب ينسخ بالكتاب وسنة بمثلها أو الكتاب سنة بمثلها أو الكتاب أو بالكتاب وحصل في الحكم فقط أو الكتاب أنا حصل في الحكم أنا يكون النسخ للحكم فقط ويبقى الرسم أو يكون للكتاب اللي هو الرسم ويبقى الحكم وجاز بالأخف وجاز بالأثقل يجوز بالأثقل ف نسخ مثلا عاشوراء لا يكون نتحدث عنه نسخ بالأثقل وهو صوم رمضان بالأثقل وجاز بالأثقل منه في الخطاب وبالأخف وهو الأصل بل إلى غير خطاب كما في نسخ الرضعات في حديث مسلم عند من رواية عائشة الذي رأينا وزاد سلم الأصول بعض الأحكام المتعلقة بالنسخ فقال النسخ يأتي لغة للنقل وللإزالة كنسخ الظل وهو عرفا رفع حكم شرعي بما تراخى من خطاب الشرع بما تراخى من خطاب الشرع وجاز نسخ الحكم دون الرسم كالشيخ والشيخة دون الرجم وعكسه كعدة الوفاة ونسخ كل في الرضاع آتي والنسخ دون بدل كما في صدقة النجوى على خلاف وجاز بالأخف دون مين كالصبر مع عشرة باثنين أو بدل أغلظ كالتخير في صوم وكالتخير في كالتخير في صوم وفدية بصوم اقتفي بصوم اقتفي. وجاز وينسخ الكتاب وينسخ الكتاب والسنة به وسنة بأي حال فانتبه ونسخ الإجماع فيه والنسخ به وقيل إن خبر الآحاد لا ينسخ ما ليس له مماثلا ونسخ الإجماع فيه والنسخ به. أما الإجماع فإنه لا ينسخ ولا ينسخ به لا ينسخ ولا ينسخ به. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. ولكن قد ينسخ بسبب الإجماع فيقال تجوزا هذا نسخه الإجماع، وإنما المراد الأصل الذي اعتمد عليه الإجماع، لأن الإجماع لا بد أن يعتمد على أصل من كتاب أو سنة، فالأصل الذي يعتمد عليه الإجماع ربما نسخ نصا معينا فيقال تجوزا هذا نسخه الإجماع، أو يقال تجوزا لمسألة أجمع عليها لها أصل معين والأصل نسخ يقال نسخ الإجماع في هذه المسألة. ونسخ الإجماع فيه والنسخ به وإنما النسخ لأجل سببه. وفي جواز النسخ بالقياس ثالثها إلا الجليل الناس. أما القياس ففيه ثلاثة أقوال: قول أنه ينسخ، قول أنه لا ينسخ، وقول أن الجلي منه هو الذي ينسخ. والصحيح أن القياس لا ينسخ، وإنما الأصل الذي بني عليه القياس قد ينسخ، وقد يجيء أصلا قد يوجد أصل آخر موافق للمسألة التي استخرجت بالقياس، ينتبه إلى نص موافق لها فيقال إنه فينسخ نصا معينا فيقال تجوزا إن القياس نسخ، وإلا القياس لا ينسخ أصلا، لأن القياس لا يمكن أن يكون إلا بعد انعدام النص، فهو فرع عن انعدام النص، فكيف ينسخه؟ وفي جواز النسخ بالقياس ثالثها إلا الجليل الناسي. والنسخ بالمفهوم هو المعتمد، والنسخ بالمفهوم هو المعتمد. وجاز نسخه ولو حيث انفرد، وقيل باستلزام نسخ الفحوى لأصله، والعكس أيضا يروى. النسخ بالمفهوم المعتمد عند العلماء أنه يجوز النسخ بالمفهوم، ولو حيث انفرد معناها أنه يجوز أن ينسخ المفهوم ويبقى الأصل ويبقى المنطوق. وقيل باستلزام نسخ الفحوى لأصله، قيل إن الفحوى خاصة وهو مفهوم الموافقة إذا كان أولى من الحكم أولى بالحكم من المنطوق أنه لا ينسخ إلا مع أصله، وكذلك لا ينسخ أصله إلا معه هو، والعكس أيضا يروى. وينسخ الإنشاء ولو كان ظهر ولو حيث وإن كان ظهر، وينسخ الإنشاء وإن كان ظهر معناه في لفظ قضاء أو خبر. الإنشاء ينسخ ولو كان آتيا بصيغة الخبر، لأن الإنشاء قد يأتي بصيغة الخبر كقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر والمراد به الإنشاء. وإن كان ظهر معناه في لفظ قضاء أو خبر، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، والمراد به الإنشاء، في لفظ قضاء أو خبر، أو فيه تقييد بتأبيد وقد منع نسخ خبر كيف ورد. ونسخ الخبر يمتنع ولو ورد في صيغة الإنشاء، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي أصنع ما شئت. فهذا إنشاء، لكن المراد به الخبر. وينسخ الإنشاء وإن كان ظهر معناه في لفظ قضاء أو خبر، أو فيه تقييد بتأبيد وقد منع نسخ خبر كيف ورد. ونسخ حكم الأصل لا يبقى معه ثبوت حكم فرعه بل رفعه. إذا نسخ حكم الأصل وكان قد قيس عليه أصلا قبل نسخه فرع معين، فإنه ينتسخ مع نسخ أصله، بل لا يبقى معه ثبوت حكم فرعه بل رفعه. وهل بنسخ للوجوب يرجع للأصل أم به الجواز يقع؟ إذا نسخ حكم معين هل يرجع للأصل أو يكون النسخ أم أن النسخ يترتب على الحكم المنسوخ الذي نسخ أنه يجوز فقط، يجوز فعله ولكنه لا يجب ولا يؤمر به. ومن ذلك مثلا نسخ صوم عاشوراء، فإنه نسخ بصوم رمضان ولكن بقي جواز صوم عاشوراء بل وندبه. وهل بنسخ الوجوب يرجع للأصل أم به الجواز يقع؟ وكل حكم يقبل النسخ وفي كل التكاليف لهم خلف يفي كذاك في نسخ وجوب المعرفة ولم يقع كلاهما في التعريف. كل حكم قابل للنسخ، هذا من ناحية العقلية. وكل حكم يقبل النسخ وفي كل التكاليف لهم خلف يفي، هل يجوز نسخ كل التكاليف؟ وهل يجوز نسخ المعرفة كذاك في نسخ وجوب المعرفة؟ هذا من ناحية العقلية فقط. بعض العلماء ذهب إلى أن هذا يجوز في حق الله أن ينسخ كل التكاليف عن المكلفين وأن لا يكلفهم بوجوب معرفته، وبعضهم قال لا. وعلى كل هذه المسألة نظرية، لم يقع كلاهما بالإجماع، معناها لم يقع نسخ لجميع التكاليف في أي فترة من فترات البشرية، ولم يقع نسخ للمعرفة، والنسخ الآن ختم عليه لا يمكن أن يقع بعد الآن، لأن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يقع هذا، ولم يقع كلاهما في التعريف. وفي زيادة على النص اختلف، هل نسخت والنقص مثلها أولف؟ في زيادة على النص إذا كانت مخالفة للنص هل تعتبر نسخا؟ اختلف في ذلك. وكذلك النقص عن النص إذا خالف النص هل يعتبر نقصا؟ اختلف في ذلك. وقيل خلف الزيد في المتصل بسابق إن تركه لم يبطل. قيل إن الخلاف في الزيادة التي تعتبر نسخا أو لا تعتبر هو الزيادة المتصلة إذا كان تركها لا يبطل النص الأصلي. فإن يكون يبطل تركها جعل، فإن يكون يبطل تركه جعل نسخا ولا نسخ إذا لم يتصل. معناها إذا كانت الزيادة المتصلة إذا تركت يبطل تركها الحكم الذي قبلها، جاءت زيادة بعد حكم معين وخالف له، فإذا كان بقاؤها أي استمرارها يبطل الحكم الأصلي وكانت متصلة فهي نسخة، وإذا لم تكن متصلة فليست نسخة. ويعرف النسخ بقول من شرع أو قول صحابي بتأريخ انقطع، يعرف النسخ بقول من شرع أو قول صحابي بتأريخ انقطع أو قوله أو قال إن نسخ بدا لا ناسخ، قال إن نسخ بدا ذا الناسخ لا قوله إن لم يبين لا ناسخ، معناها إذا بدأ ظهر نسخ معين اتضح عين هو الناسخ اللي هو الصحابي، قال هذا الحديث هو الناسخ الحديث الذي تعين نسخه، لا قوله إن لم يبين إن لم يوضح المنسوخ ذا ناسخ، إلا قال هذا الحديث ناسخ لكنه لم يوضح المنسوخ، فهذا لا يعتبر حجة في النسخ، لأن النسخ قد يطلق تجوزا على التقييد والتخصيص، وكذلك بالتاريخ حيث منع جمع فإن أمكن جمع جمع. نعم. ثم قال
فصل في بيان كيفية الترجيح بين الدليلين إذا تعارضا.
فصل في بيان كيفية الترجيح بين الدليلين إذا تعارضا. إذا تعارض الدليلان هناك طرق معينة يتبعها العلماء لتبين الراجح من الدليلين المتعارضين. نعم. قال
فصل وإن نطقان قد تعارضا فاستويا في قوة فليفرضا.
فصل وإن نطقان قد تعارضا واستويا في قوة فليفرضا، معناها إذا تعارض نطقان والنطقان يعني بهما القرآن أو الحديث، النطق يعني به كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل وإن نطقان قد تعارضا، إذا تعارض نطقان أنا نصان من الكتاب أو نصان من السنة أو نص من الكتاب ونص من السنة، واستويا في قوة فليفرضا، استويا في قوة معناها إذا كان أحدهما قطعي الدلالة، مثلا إذا كان نصان من القرآن وكان أحدهما قطعي الدلالة والآخر مجمل فيبنى المجمل على المبين، وإذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما يبنى العام على الخاص، أكان أحدهما مقيدا والآخر مطلقا يبنى المقيد يبنى المطلق على المقيد، لكن إذا كانا عامين أو خاصين أو أحدهما عام من وجه وخاص من وجه والآخر عام من وجه وخاص من وجه، أو كانا أحدهما مطلق وكانا مطلقين وكانا مقيدين، هنا إذا استويا في القوة كذلك بأن لم يكن أحدهما حديثا مثلا صحيحا لا خلاف في صحته والآخر حديث ضعيف فيرجح طبعا الحديث الصحيح في هذه الحال، لكن فليفرضا، قال فليفرضا معناها فلنفرض معناها أننا نقترح أنهما نعم سيكونان خاضعان الاحتمالات التالية. نعم.
لو عموم أو خصوص أو يعم هذا وهذا بخصوص متصل.
نعم. ذوي فالفرداء ذوي خصوص وعموم ذوي عموم أو خصوص أو يعم هذا معناها يفرضا معناها نفرضهما، نعتبر أي نعتبرهما إما لن يكونا إلا عامين ذوي عموم، أو ذوي خصوص معناها خاصين، أو أحدهما خاص والآخر عاما، أو العكس. نعم. ثم
أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة،
أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة. إذن إما أن يكونا عامين، إما أن يكونا خاصين، إما أن يكون أحدهما عام من جهة وخاص من جهة، والآخر عام من جهة وخاص من جهة، أو يكون أحدهما خاص والآخر عام، أو يكون أحدهما أو العكس. نعم.
فإن يكون في العموم اجتمعا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا.
فإن يكون في العموم اجتمعا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا. مثلا مثل حديث من مس فرجه فليتوضأ، وحديث وهل هو إلا بضعة منك أو من جسدك، يمكن الجمع بينهما عامين، لكن يمكن الجمع بينهما بوجه، وهو أن نحمل حديث نقض الوضوء بمس الذكر، أن نحمله بمقارنة المس، نحمله على مقارنة المس للشهوة، اللمس للشهوة، ونحمل الآخر على انتفاء الشهوة. نعم.
فإن تعذر وتاريخ جهل فالوقف أولى فيهما بالمحتفي.
نعم. فإن تعذر، أي إن تعذر الجمع بينهما، لم يمكننا الجمع بينهما، وجهل التاريخ، فإن علم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ فالوقف أولى للمحتفل، معناها للمعتني بهذا الأمر، محتفل بهذا الأمر معناها المعتني به، معناها نتوقف حتى يريد البيان، حتى نجد شيئا يزيد المسألة لدينا بيانا. نعم. ولا يوجد مثال صحيح صريح في الكتاب أو في السنة على هذا، على التوقف التام. نعم.
وانسخ بما تأخر المقدمة ورود من أخف إن آخر ذين علما،
وانسخ بما تأخر المقدمة ورود إن آخر ذين علما. إذا علم آخر ذين ينسخ المتأخر المتقدم. نعم.
وفي تعارض ذوي خصوصي تعمل ما قدمت في المنصوصي،
وفي تعارض ذوي خصوصي نعمل ما قدمنا في العموم. إذا تعارض خاصان، إذا أمكن جمع بينهما نجمع بينهما، إذا لم يمكن وعلم التاريخ ينسخ أحدهما الآخر، ينسخ المتأخر المتقدم، وإذا عجزنا عن ذلك كله نتوقف. نعم.
وحيثما تخالف هذا العموم بذي الخصوص خصصا غير ملوم.
إذا كان أحدهما عاما والآخر كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فإننا نبني العام على الخاص. نعم.
وخص العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل فعلنا،
وخص العموم من وجه كما يخص من وخص وخص العموم صح؟ وخص أنت ذي العموم، إما أن تقول وخص ذو العموم، أو تقول وخص ذي العموم،
وخص ذو،
لا وخص ذو العموم، والله وخص ذي العموم، وخص وخص ذي العموم، وخص ذي العموم من وجه، وخص ذي العموم، والله وخص ذي العموم، كل منهما على كل حال تصف، لكن لا بد من أن ما نقول خص ذي العموم أو خص أنت ذي العموم،
وخص
ذي العموم من وجه، معناها إذا كان التعارض بين عام من وجه، خاص من وجه ومثله، فإننا نخصص العام من وجه بالخاص من وجه، ونخصص أيضا العام الآخر بوجه الخاص بالوجه الخاص الآخر. ومثال ذلك إذا لم يمكن طبعا الجمع، بشرط، نعم بشرط الإمكان، إذا أمكن ذلك، إذا قل
بشرط الإمكان وإن تعذر فاطلب مرجحا كما تفرق،
بشرط الإمكان معناها إذا أمكن تخصيص خاص كل منهما، تخصيص عام كل منهما بخاص الآخر، وإلا فاطلب مرجحا كما تقرر من المرجحات. مثال تعارض العام والخاص، العام ذي العموم الوجهي مع ذي العموم الوجهي، حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كل منهما حديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في كل وقت، عام في الأوقات، خاص في تحية المسجد. حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام في كل صلاة، خاص في وقت العصر، خاص في وقت العصر، عام في كل صلاة، إنه عام في كل صلاة، خاص في وقت العصر، وذاك عام في كل وقت، خاص في تحية المسجد. فماذا نعمل؟ نقول هذا الحديث العام في الصلاة نخصصه بتحية المسجد، نقول هذا النهي تستثنى منه تحية المسجد. مثال تعارض العموم، تعارض مثال تعارض العموم الوجهي مع الخصوص الوجهي، مع العموم الوجهي يعني، إذا كان النص عاما من وجه وخاصا من وجه وتعارض مع مثيله. مثال ذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين، وحديث ابن عباس عند الشيخين كذلك. فالحديث الأول قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث عام في الأوقات خاص في تحية المسجد. الحديث الثاني حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا الحديث خاص في، فهذا الحديث خاص في صلاة، في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، عام في الصلوات. وهنا إذا أمكننا حمل العام من الحديث الأول على الخاص من الحديث الثاني والعكس لا إشكال، وإلا يقع التعارض فنحتاج إلى الترجيح. وهنا لا يمكن حمل العام هنا من الحديث الأول على الخاص من الحديث الثاني، لأن الخاص من الحديث الثاني هو الوقت، هو وقت الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس. والخاص من الحديث الأول هو تحية النهي في الحديث الأول والأمر في الحديث الأول عام في جميع الأوقات، فلا يمكن الجمع بين الحديثين، فنحتاج إلى الترجيح. والترجيح أكثر العلماء على أننا نقول إن النهي يتناول جميع الصلوات باستثناء الفرائض والنوافل ذات الأسباب. لما؟ لأن الفرائض ثبت فيها حديث أبي هريرة عند الشيخين: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولأن تحية المسجد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأشباهه في هذه الأوقات، ومثلها الصلوات ذات الأسباب كركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وصلاة الاستخارة ونحوها. ومثال التعارض بين العام من وجه والخاص من وجه مع نظيره مع إمكانية الجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث آخر وإن كان ضعيفا: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالحديث الأول عام في غير المتغير، عام في غير المتغير. والحديث الثاني عام في غير المتغير قليله وكثيره، والحديث الثاني عام في القلتين، عام في غير المتغير في غير المتغير قليله وكثيره، والحديث الثاني عام في القلتين عام في القلتين، فما كان أكثر. فالجمع بينهما أن يقال إنه يحمل حديث لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، يحمل على ما كان أكثر من القلتين، ويحمل حديث إلا ما غير يحمل حديث يحمل على ما كان أقل من القلتين، يحمل على ما كان أقل من القلتين، ما طهور لا ينجسه شيء يحمل على ما كان أقل من القلتين. ومفهوم الحديث الثاني الذي هو أن القلتين لا يتنجسان يحمل على عدم التغيير إذا لم يتغير، لا يتنجسان إذا لم يتغير قلتين. مفهوم الحديث الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فنصه نص الحديث أنه إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، لكن مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، يحمل الخبث. فيجمع بين الحديثين على هذا الوجه، فنقول الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان أقل من القلتين ينجس بمجرد مخالطة النجاسة، بمجرد مخالطة النجاسة. وإذن الحديث الأول اللي هو حديث أبي سعيد عام في الكثير والقليل خاص في المتغير، الحديث الثاني عام في ما كان أكثر من القلتين خاص في ما كان أقل من القلتين. فحملنا خاص الحديث الأول اللي هو حديث أبي سعيد، حملنا عليه مفهوم حديث ابن عمر، فكان وحملنا أيضا نص حديث ابن عمر على خاص حديث أبي سعيد. نعم. ثم قال
فإن يكون في العموم اجتمعا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا،
فإن يكون في العموم اجتمعا كما قلنا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا. إذا كان في العموم اجتمعا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا، معناها إذا كان كل منهما عاما وأمكن الجمع بوجه من الوجوه فإننا نبدأ بالجمع أولاً.